نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت لحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عمن ينفعنا. وبعد، فيا إخوتي الأكارم، في رمضان يقبل الناس على كتاب الله عز وجل تلاوة وقراءة وتدبرا وتفهما لكلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا شك أن صلة القرآن بالصيام صلة أثبتها كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: حرمته شهوته، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، لأنه كان مع القرآن الكريم. وقال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ولا شك أن قضية رمضان والإصلاح ترتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله عز وجل، لأن منهج الإصلاح هو كتاب الله، وضوابط الإصلاح هو كتاب الله، والمرجع في الإصلاح هو كتاب الله عز وجل. وهذه من مزايا هذه الأمة، أن هذه الأمة الله عز وجل جعل نظامها ومنهاجها ودستورها وطريق نجاحها وفوزها في الدنيا وفي الآخرة في كتاب الله عز وجل، الذي تقرأه الأمة أولا تعبدا تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك تقرأه لتنال به الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى، ففي كل حرف يقرأه الإنسان حسنة تضاعف إلى 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم بعد ذلك هذا القرآن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتلاوته كيفما كانت هذه التلاوة، يعني بفهم أو بغير فهم، بمجرد أن تقرأ القرآن الكريم لك عند الله ثواب وأجر، لأنك تمارس عبادة لله تبارك وتعالى. وهذا ما نلاحظه بالإخوة الأعاجم غير العرب الذين يقرؤون القرآن بإتقان ولا يعرفون معناه، لأنهم يحفظون ألفاظ القرآن ولا يعرفون معاني العربية، فهم يتقربون إلى الله عز وجل بحسن الأداء وبضبط التلاوة، يقرؤون حروف القرآن وألفاظ القرآن وكلمات القرآن، لكن من غير أن يفهموا معاني القرآن. طبعا القراءة مع التدبر وفهم المعنى أفضل وأحسن، لكن حتى هذا المقدار في القراءة هو عبادة لله تبارك وتعالى. لكن يا إخوة الأكارم، نحن عندما نتكلم عن القرآن الكريم نحن نقرأه نعم تعبدا، ونقرأه نعم للثواب والأجر، ونقرأه أيضا لمنافع الدنيا والآخرة، نقرأه أيضا لراحة الصدور وشفاء القلوب وللسكينة وللطمأنينة في حياتنا، بل ولشفاء أجسامنا في عموم قول الله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن اكتفاؤنا بالقرآن بهذا القدر حقيقة هذا ظلم كبير لأنفسنا. لماذا؟ لأننا حجبنا أنفسنا عن منافع القرآن الكبرى، وعن فوائد القرآن الكبرى، وعن ثمرات القرآن الكبرى. وقفوا معي أيها الإخوة في آية الصيام، عندما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظروا أيها الإخوة إلى المزايا التي ينبغي أن نلاحظها في القرآن في شهر الصيام: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظروا كيف تكررت كلمة الهدى في القرآن الكريم، وكيف ذكر الفرقان أنه من أسماء القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويميز بين الرشاد والغي، وبين الضلال والهدى. لذلك أيها الإخوة الأكارم، إذا كنا قد تكلمنا في الأيام الماضية عن حركة الإصلاح في الأمة، فإننا ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الإصلاح منهجه كتاب الله، وضابطه كتاب الله، وقانونه كتاب الله. لذلك كان من الواجب علينا أن نقرأ القرآن القراءة المتناسبة مع هذه المكانة التي نزل فيها القرآن منا أفرادا وأسرا وجماعات. ولقد قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن القرآن الكريم كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكذلك عندما قال الله تعالى تعليما لنا: اهدنا الصراط المستقيم، من معاني الصراط المستقيم أنه القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين. لذلك أيها الإخوة، نحن عندما يأتي رمضان نفرح بإقبال الناس على كتاب الله، ونسر بإقبالنا على القرآن تلاوة ويعني قراءة ومراجعة وغير ذلك، لكننا نحزن جدا عندما نجد أن هذا الرجوع إلى القرآن فقط في جوانب بسيطة مما أن يتناسب مع مكانة القرآن الكريم. القرآن أيها الإخوة الأكارم ينبغي أن يأخذ حظه من نفوسنا ومن عقولنا ومن قلوبنا، وليس من ألسنتنا فقط. ينبغي أن يرى القرآن في حياتنا كلها، في سلوكنا، في أخلاقنا، في علاقتنا مع الله، وفي علاقتنا مع خلق الله عز وجل، كما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. إذن كان القرآن يظهر في أخلاقه كلها، في سلوكه كله، في تعاملاته كلها، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله. فينبغي أن نحظى بالقرآن من خلال رجوع حقيقي إلى القرآن في هذا الشهر المبارك. يعني أن تقرأ ختمة هذا شيء حسن، وأن تقرأ ختمتين هذا شيء أفضل، وأن تكثر من قراءة القرآن في الصباح والمساء هذا شيء أفضل. لكن نقول لك: كما تحرص على كمية القراءة، احرص أيضا على نوعية القراءة، على نوعية القراءة. يعني لا تكتفي فقط بتكرار الألفاظ والحروف، ولكن ينبغي أن نرقى أيضا إلى الفهم للمعاني، إلى معرفة مقاصد القرآن ومبادئ القرآن. لذلك عندنا قراءة حفظ، وعندنا قراءة ضبط، وعندنا قراءة ثواب أجر، وعندنا قراءة فهم وتدبر. هذه كلها ينبغي علينا أن نحرص عليها في القرآن الكريم. لذلك يعني بعض الصحابة كان ربما قرأ ختمة 30 سنة ما أتمها. لماذا؟ هو يقرأ ختمات أخرى للتكرار، للمراجعة، للثواب، للأجر، لكن هناك ختمة بدأ منذ 30 سنة ومع ذلك ما أتمها. لماذا؟ لأنه كان يقف عند مواعظ القرآن ومبادئ القرآن ونصائح القرآن وتوجيهات القرآن، كان يتفاعل مع القرآن الكريم كما علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي في قيام الليل، لا يمر على آية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر على آية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب. هذا كله من التفاعل مع معاني القرآن. أما الذي يريد فقط أن يقرأ للأجر والثواب مباشرة يقرأ ويسرد وينثر الألفاظ والحروف والكلمات من غير وقوف عند المعاني أصلا، وهذا أيها الإخوة حد أدنى لا ينبغي أن نقف عنده، بل يجب أن نرتقي إلى معاني القرآن، إلى تدبر القرآن. وطبعا عندما نقول تدبر القرآن لا يعني أن يطلق الإنسان لنفسه يعني العقل ليغوص في القرآن وعندها ينسق في القرآن كل ما فهمه بعقله. هذا من الأخطاء التي وقعنا بها. يعني بعض الناس يريد أن يتدبر بالقرآن، ماذا يفعل؟ تراه يحلل الآيات وربما يعني يشرح الآيات وينسب إليها معاني بعيدا عن أسباب النزول، بعيدا عن قواعد أصول الفقه، بعيدا عن القواعد العربية، بعيدا عن ما قاله المفسرون. ليه؟ هو يريد أن يعمل عقله المجرد فقط في فهم القرآن الكريم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فهم القرآن أيها الإخوة ينبغي أن يكون مضبوطا بقواعد. لذلك أنت عندما تريد أن تفهم القرآن تقرأ القرآن وبين يديك تفسير مختصر، كلما أشكلت عليك آية تنتقل إلى التفسير وربما تستخرج منه بعض المعاني، وإذا عرض لك معنى رأيته جميلا في الآية ينبغي عليك أن تعرض هذا المعنى على ما ذكره العلماء في كتبهم أو في مجالسهم. لماذا؟ حتى نتيقن أن فهمنا صحيح، لأننا نخشى أيها الإخوة أن نخطئ في فهم الآية لأننا ابتعدنا عن أسباب النزول، ابتعدنا عن التطبيق الذي كان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتعدنا عن تفسير رسول الله والصحابة الكرام لهذه الآية، وأطلقنا عقولنا في التدبر والتفسير وغير ذلك من غير مراعاة هذه القواعد. وهذا ما وقع به بعض الناس حتى أتوا بالعجب العجاب من المعاني، كلها ألصقوها أين؟ بالقرآن الكريم. يقرأ الآية ويفسرها وينسب هذه المعاني التي خطرت في باله ويلصقها بالقرآن، بينما لو رجعنا إلى ما قال المفسرون، ولو رجعنا إلى أسباب النزول، ولو رجعنا إلى التطبيق العملي في كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لوجدنا أن المعنى القرآني بعيد كل البعد عن هذا المعنى. لذلك أيها الإخوة نحن عندما نتكلم عن عودة إلى القرآن ينبغي أن تكون هذه العودة من خلال إعطاء القرآن منزلته العظيمة في عقولنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا وفي حياتنا، في تعاملنا الظاهر والباطن مع القرآن الكريم. يعني أنا عندما أمسك القرآن ينبغي أن يظهر تعظيمي للقرآن في كيفية إمساكي بالقرآن. عندما أقرأ القرآن يجب أن يظهر تعظيم القرآن في كيفية قراءة القرآن. عندما أتكلم عن القرآن ينبغي أن يظهر تعظيم القرآن من خلال كلامي عن القرآن الكريم. لذلك أيها الإخوة، يجب أن يظهر تعظيم القرآن من خلال أدبي مع الأحكام التي ينص عليها كتاب الله. يعني إذا أنا الآن قرأت ختمات وصرت قبل المصحف صبح ومساء وما شابه ذلك، لكن لما جيء بحكم في القرآن الكريم ماذا أقول؟ خلي القرآن مع جنب، لا تدخل القرآن بالنص، الله أكبر. نقول له أين الأدب مع القرآن الكريم مع هذه الكلمة؟ هذه الكلمة مزقت كل تعظيم للقرآن الكريم. كيف خلي القرآن مع جنب؟ كيف أخواننا؟ يعني لا تدخل القرآن الكريم في هذه المسألة. عجيب، ما حياتنا كلها مبنية على كتاب الله. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فإذا تعظيمنا للقرآن يظهر أولا في قراءتنا للقرآن، وهنا نؤكد أيها الإخوة على ضرورة أن يتعلم الجميع قراءة القرآن الكريم، الكبار والصغار والرجال والنساء، أن نتعلم جميعا القرآن الكريم. شيء معين أيها الإخوة الأكارم أن نجتهد في تعلم لغات العصر، وأن نتباهى أن فلان يتقن لغتين وثلاث كذا، بينما لا يتقن هذا الأخ الكريم قراءة كتاب الله عز وجل. فربما تراه يحرص على إتقان لغات الآخرين بدقة عجيبة، ويفرغ الأوقات ويبذل الأموال ويسافر الشهور لماذا؟ ليرقى في تلك اللغة إلى أعلى مستوى. فإذا أعطيته نصا من القرآن الكريم وجدت فيه الأخطاء العجيبة، تقول: طب لماذا لا تقرأ القرآن بشكل صحيح؟ يقول لك: ما في وقت وما شابه ذلك، إنما الله يعني بحسب النية والأمر بالقلوب وكذا. يعني يبرر كل ذلك لماذا؟ لأنه يريد أن يغطي تقصيره مع كتاب الله. لذلك أول شيء يا أخوان أن نقرأ القرآن الكريم. 2، أن نتقن قراءة القرآن، أن نقرأه غضا كما أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أن نجتهد في فهم معاني القرآن، في تدبر القرآن الكريم. يعني شيء جميل أيها الإخوة أن الإنسان من عم يقرأ ختمة كل جزء يطالع آية أو آيتين أثرتا في نفسه، وربما رجع إلى التفسير وجعلهما جانبا، فهم هاتين الآيتين فهما عميقا، وكتب شيء مما أثر في نفسه وما ذكره العلماء وكذا ضمن دفتر ليتفاعل مع القرآن الكريم. كل ختمة يطالع مجموعة آيات، فهي مع الأيام أيها الإخوة صرت تعيش أنت مع القرآن الكريم، خصوصا إذا ألزمت نفسك استخراج بعض الآيات التي تمر معك في كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى في قصة سيدنا يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طيب، ويقول في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا آيات في أولها وعبرة في آخرها. إذا ينبغي نحن عندما نقرأ قصة يوسف يجب أن نتلمس الآيات وأن نبحث عن العبر، وأن نستفيد تلك الفوائد المبثوثة في أحداث هذه القصة. طيب إذا كان إنسان سر بالقصة، إيه نعم، إن أخواته أخذوه حطوه بالبير، جاءت سيارة فباعوه مصر وصار في قصر العزيز، ثم راودته امرأة العزيز، ثم بعد ذلك أرسلت إلى النساء وأنتهن متكئا، ثم دخل السجن، ثم إذا غرقنا في هذه الأحداث ولم نستفد عبرها نقول نحن حقيقة ضيعنا على أنفسنا خيرا عظيما. بينما أنت عندما تقرأ قصة يوسف فتقف أمام المشهد العظيم، والله عز وجل يقول: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت عندما تقف عند هذه الآية وتعلم أن هذه الآية هي محور قصة يوسف كلها من أولها إلى آخره، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظروا إلى التدبر أيها الإخوة. ولا شك أن الإنسان إذا لم يتدبر ولم يتعلم معاني القرآن فإنه باللاوعي يترسخ في ذهنه معاني ترتبط بالقرآن الكريم هو لا يدري من أين. سبحان الله، يعني هو الآن عم يقرأ القرآن بيحصل بذهنه تصورات وخواطر وكذا ترتبط بالنص القرآني في ذهنه وهو لا يشعر أنه قد فسر القرآن بهذه الطريقة وهو لا يدري. خصوصا ونحن اليوم إخواننا صرنا في عصر اليوم كلنا عم يجينا على اليوتيوب وعم يجينا على الواتس وعم يجينا غير ذلك مقاطع تفسير القرآن الكريم مما يعني لم يأتي به سلف ولم يقل به خلف ولم ينزل به ربنا سلطانا، وإنما هي اجتهادات واختراعات يقولها فلان أو فلان بدعوى أنه فهم القرآن فهما حديثا متميزا لم يسبق إليه. يعني هذا الفهم الذي قاله لم يذكره رسول الله ولم يذكره الصحابة ولا التابعون ولا المفسرون ولا المحدثون ولا الفقهاء ولا المتكلمون ولا الأصوليون ولا علماء النحو ولا علماء البلاغة. الأمة كلها 1400 سنة جاهلة بالقرآن حتى يأتي فلان ليفسر لنا هذه الآية وقول هذا هو المعنى الحقيقي لهذه الآية. والله يا أخوانا أنا عندما أسمع هذا الكلام أقول أين عقل هذا الإنسان؟ يعني معقول القرآن الكريم كتاب الله يبقى مجهولا 1400 سنة في أساسيات المعاني وتفاصيل المعاني؟ أنا ما أقول إخوانا أن السلف فسروا كل القرآن، وإلا فالقرآن لا يزال فيه بعض المجملات شيء طبيعي، لكن عم نتكلم على الأساسيات في القرآن أن لا يعلمها السلف وأن لا يطلع عليها العلماء حتى يأتي إنسان في آخر الزمان ويقول أنا سبقت الجميع وهذا معنى لم أسبق إليه ولم يذكره أحد ولم يطلع عليه أحد إلى آخر ما نسمع في هذه الأيام. لذلك أخواننا هذا الأمر يدعونا إلى مزيد من الاهتمام بتدبر وفهم القرآن الكريم. طيب ثم بعد ذلك لا بد أن ننتقل إلى تطبيق القرآن الكريم. يعني إنسان أخواننا نزل على المحل كل يوم في عنده ختمة بيقرأها، أول ما بينزل على المحل بيحط قرآن كريم أول ما بيفتح المحل، والقرآن الكريم هنا موجود في المحل، لكن العمل في المحل ماشي على خلاف القرآن الكريم. طيب أين التعظيم للقرآن؟ طيب القرآن يتلى في المحل وفي المعمل وفي المتجر وفي المكتب، والمصحف موجود في المتجر وفي المصنع وفي المكتب، لكن التطبيق مغير. هذا الإنسان إخوانا بيعه شراؤه علاقاته مع الناس علاقاته الاجتماعية علاقاته المالية كلها تخالف القرآن الكريم، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول لو أنت نعم تقرأ القرآن لكنك لا تطبق القرآن، واحذر من قول النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. ثم بعد ذلك إخوة الأكارم لا بد لنا من الاعتناء بالدعوة إلى القرآن الكريم، أن ندعو الناس إلى القرآن تلاوة وحفظا وفهما وعملا، إلى القرآن تحاكما والتزاما، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك أيها الإخوة إذا فهمنا صلتنا مع القرآن بهذا البعد وبهذا العمق فهمنا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. والحمد لله رب العالمين.